السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أخرج البخاري ومسلم عليهما رحمة الله في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. لا يلدغ المؤمن، واللدغ هو اللسع، لسع ذوات السموم من الحيات والعقارب ونحوها مما يلدغ. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، والجحر هو الثقب الذي تحتفره هذه الهوام والسباع الذي يكون في الأرض، حفرتها التي تختبئ فيها وتكمن فيها. فالمؤمن إذا لدغته بعض هذه التي تلدغ من ذوات السموم من جحر ومن بيت معين، لا يمكن أن يلدغ منه مرة أخرى. إذا لدغ من ذلك الموضع في المرة الأولى فإنه سيحذر وينتبه، ولا يمكن أن يلدغ منه مرة ثانية. فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. وهذا الحديث هو مثل لفطنة المؤمن، مثل لانتباهه وعدم غفلته، أنه إذا دخل عليه ضرر من جهة معينة ينتبه في المرة القادمة، ولا يمكن أن يدخل عليه الضرر من تلك المرة، من تلك الجهة بعينها. إذا أصابه مكروه أو شر أو حصل له ما يحزنه من جهة معينة فإنه ينتبه، ولا يمكن أن يدخل عليه ذلك الضرر من تلك الجهة مرة أخرى، إلا إذا كان ناقص العقل، إلا إذا كان أبلها مغفلا، فإنه ربما يأتي في المرة الثانية يضع يده أو رجله في ذلك الجحر الذي قد لدغ منه. وهذه من الغفلة التي لا يكون المؤمن موصوفا بها، فإن الغفلة وعدم الفطنة تعتبر نقصا في دين الإنسان وفي عقله، فالله سبحانه وتعالى جعل له سمعا وبصرا وعقلا ميزه عن سائر المخلوقات ممن لا يعقل بعقله الذي يدرك به الخير والشر والنفع والضرر والصواب والخطأ، فإذا حصل له ضرر من جهة لا يمكن أن يحصل له من نفس الجهة مرة أخرى. فلتكن كذلك أيها المؤمن كيسا فطنا نبيها، لا تخدع ممن يخادع الله ورسوله والمؤمنين، فإن من الناس من يخادع المؤمنين كما ذكر الله تعالى عن المنافقين، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، يخادعون الله والذين آمنوا يخادعونهم بأقوالهم وأفعالهم وسائر شؤونهم. جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري في الأدب المفرد وعند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن غر كريم، والفاجر، وفي بعض الألفاظ والمنافق خب لئيم. المؤمن غر كريم أي ليس بمخادع ولا بصاحب مكر، وقد يثق بالشخص لما يرى من ظاهر صلاحه وإسلامه، ولكن لا يستمر المؤمن كذلك، وإن وثق بشخص لظاهر صلاحه واستقامته وإسلامه لا يلدغ من جحر مرتين. فهذه صفة المؤمن، كما أنه ليس بمخادع وليس بصاحب مكر، وإنما من صفاته أنه يثق بالناس لكن لا يخدع. المؤمن غر كريم، والفاجر أو المنافق خب لئيم. خب أي مخادع، شأنه الخداع للناس، هذه صفة المنافقين، يخادعون يقلبون الأمور، لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. صفتهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قبل الساعة: سنوات خداعة. المراد خداع أهلها، أهلها يخادعون الناس. قبل الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قالوا: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه، وفي رواية: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن كثرة الخداع في آخر الزمان، وأن قبل الساعة سنوات يكثر فيها الخداع، حتى إن الصادق لكثرة الخداع يظهر للناس بصورة الكاذب، والكاذب الفاجر الخبيث يظهر للناس بصورة الصادق الأمين الحريص على نفع المسلمين، يصور بصورة الخائن، والخائن لله ولرسوله وللمؤمنين يصور بصورة الأمين، وينطق الرويبضة الرجل السفي الذي لا عقل له، الرجل التافه الذي لا مكانة له ولا قيمة له، لا في علم ولا في دين ولا في أخلاق ولا في صفات طيبة، يتكلم في أمر عامة الناس فيحصل الخداع. ولكن المؤمن لا يكون مخدوعا، المؤمن يكون فطنا، وإن أراد المنافقون خداعه لا يخدع. جاء في كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه وصف عمر رضي الله عنه قال: وكان والله أفضل من أن يخدع وأعقل من أن يخدع. كان عمر أفضل وأرفع وأورع من أن يخادع الناس، لم يكن مخادعا، وفي نفس الوقت كان أعقل من أن يخدعه المخادعون. ومن ذلك الأثر المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لست بخب، والخب هو المخادع، لست بخب والخب لا يخدعني، أي لست أنا بمخادع ولكن المخادعين لا يمكن أن يخدعوني، الذين هم من المنافقين وأمثالهم وأضرابهم. عباد الله، إن هذا الأمر من أشد ما يخشى على الناس. جاء في مسند الإمام أحمد عن عمر رضي الله عنه، جاء موقوفا عنه وروي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال أبو عثمان النهدي راوي الحديث: سمعت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على منبر الجمعة يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف على هذه الأمة منافق عليم اللسان. أخوف ما أخاف على هذه الأمة منافق عليم اللسان، منافق عنده القدرة على الكلام، منافق فصيح القول عذب الألفاظ، يغر الناس ويخدع المسلمين. جاء في بعض الرواة قالوا: وكيف يكون عليم اللسان وهو منافق؟ قال: عليم اللسان ولكنه جاهل القلب، جاهل القلب، ليس فيه علم ولا إيمان، ولكن علمه في لسانه بفصاحته وحسن كلامه وأسلوبه الجاذب للأسماع في خطابه وكلامه. هذا أضر ما يكون على الناس، هذا الذي يهدم الدين، كما قال بعض السلف: يهدم الدين ثلاث: زلة العالم، وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين. جدال المنافق بالقرآن، يأتي المنافق يتكلم بالقرآن وينطق بالقرآن ويدعو إلى القرآن كذبا وزورا، هذا من أعظم ما يكون ضررا على الإسلام والمسلمين. فاحذر يا أيها المسلم، احذر من منافق عليم اللسان يريد الإضرار بأهل الإسلام. المنافقون في زماننا هذا كثير، لا كثرهم الله. اقرأ في القرآن واسمع ما ذكر القرآن في أوصاف أهل النفاق، تجدها فاشية ومنتشرة في هذه الأزمان. منافق عليم اللسان، هذا أخوف ما خافه الرسول عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة. كم من المنافقين اليوم الذين تصدروا الإعلام، بل تصدروا المساجد، وصاروا يخطبون الجمع ويوعظون الناس. كم هي البلدان التي هي تحت وطأة الرافضة، اعتلى الرافضة منابرها وأشرف الأماكن فيها. كم روج الإعلام لكثير من الرافضة يخادعون الناس، روج لهم أنهم يقاتلون اليهود وأنهم ضد اليهود وأنهم يحاربون دولة بني إسرائيل وأنهم يضربونها وأنهم يحاربون السفن الأمريكية أو البريطانية النصرانية، كل ذلك لخداع المسلمين، كل ذلك لخداع المغفلين الذين لم تؤثر فيهم الأحداث ولم ينتبهوا لما جرى في زمانهم فضلا عما جرى في التاريخ الأسبق. فأيامنا هذه كفيلة وشاهدة ببيان الضرر العظيم الذي يجري على المسلمين من قبل الرافضة، مع أنهم يظهرون للناس بالمظهر الحسن، سموا أنفسهم بأنصار الله، سموا مشروعهم الذي يسيرون عليه بمشروع المسيرة القرآنية، تكلموا بالقرآن، خاطبوا الناس بالآيات، ولكنهم في كثير من الأحوال يفضحهم الله، كما جاء في الأثر عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فكم طعنوا في القرآن، كم طعنوا في السنة، كم صرحوا بتكفير المسلمين وحل دمائهم وأموالهم، كم صرحوا كثيرا بموالاتهم لليهود والنصارى وبقربهم منهم وبعلاقتهم الطيبة معهم، كم تلقوا من مدافعة عنهم ومحاماة لأجلهم من اليهود والنصارى، ومع ذلك اغتر بعض المسلمين بشعاراتهم الكاذبة، صدقوهم فيما يقولون أنهم يحاربون اليهود أو أنهم واقفون ضد اليهود أو أنهم يريدون نصر الإسلام. هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يلدغ المؤمن من جحر مرة. فالمؤمن العاقل لا يمكن أن يصدق هذه الشعارات بعد أن انكشف الستار وظهرت حقيقة هؤلاء الناس لكل مؤمن مبصر. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، إن هذه الأحداث التي جرت في التاريخ الأسبق وفي التاريخ الحالي والتي تجري لتبين لكل مؤمن حقيقة الرافضة، وأنهم هم واليهود يعملون في طريق واحد. كيف يصدق المسلم أن هؤلاء الرافضة يعادون اليهود ومؤسسهم رجل من اليهود؟ فقد أجمعت كتب أهل العلم بسائر الكتب والتواريخ، بل حتى كتب الرافضة شاهدة بأن مؤسس الرافضة في زمن الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه هو رجل يهودي يقال له عبد الله بن سبأ، أظهر الإسلام نفاقا لضرب الإسلام والطعن فيه. وأول ما بدأ بشن حملات إعلامية لتشويه أمير المؤمنين عثمان، عثمان الذي تستحي منه الملائكة، عثمان الذي زوجه النبي عليه الصلاة والسلام بابنتيه واحدة تلو الأخرى، ماتت الأولى فزوجه الثانية، عثمان الذي سخر ماله في سبيل الله، عثمان الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أهل الجنة. قام هذا الرجل اليهودي بإفشاء الأخبار السيئة ونشر الإشاعات عن أمير المؤمنين عثمان، حتى ألب عليه الناس وحرض عليه كثيرا من أعراب مصر والعراق وما حولها حتى قتلوا عثمان رضي الله عنه في بيته، خليفة المؤمنين، ابن زوج بنتي رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاوز 80 سنة، كان يختم القرآن في ركعة، يقوم لله يصلي الليل فيقرأ القرآن من فاتحة إلى آخره في ركعة واحدة، ما رحموا شيبته ولا قربه، فقتلوه في داره. ثم إن هذا الرجل اليهودي دعا إلى تأليه علي وادعى أنه الإله وأمر الناس بتأليهه، حتى خرج علي رضي الله عنه يوما في رحبة الكوفة فسجدوا له، خروا له ساجدين يعتقدون أنه الإله. فقال علي رضي الله عنه مقالته المشهورة: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قنبرا هو خادم لعلي، أمره أن يشعل النار فأحرقهم بالنار، وهرب عبد الله بن سبأ اليهودي وأفلت من قبضة أمير المؤمنين، ولا يزال يدعو إلى هذا الفكر حتى بذر في المسلمين هذه البذرة السيئة التي يعاني منها المسلمون إلى اليوم. فدين الرافضة دين مبني على أصول يهودية، دين مبني على عقائد يهودية صنعت لضرب الإسلام، ليس من اليوم. فكيف يقول مسلم يقاتل اليهود؟ اقرأ التاريخ، اقرأ ما ذكره الإمام الثقة الصدوق شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، وأنهم في كل حروب الكفار على المسلمين سواء في الشام أو في بلاد الترك أو في العراق أو في الجزيرة كان الرافضة مع اليهود وفي صفهم. قال: ومعاونتهم لليهود أمر شهير، حتى جعلهم الناس لهم كالحمير. ما كان أهل العلم يسمون الرافضة إلا بحمير اليهود، يركبون عليهم في ضرب بلدان المسلمين. انظر اليوم من دمر البلدان السنية في بلاد المسلمين، دمروا بلاد العراق ثم دمروا بلاد سورية، وهم يريدون تدمير بلاد اليمن، لكن الله حفظها بالصحوة الدعوية وبهذه الدعوة السلفية وبالعلم القائم فيها وبما حصل للناس من توعية وتحصين حتى في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي. عجز في كثير من المواضع عن بث عقائده ولم يقبلها الناس، يريدون ضرب بلاد الإسلام، يريدون تسليم بلدان الإسلام لليهود. انظر آخر معقل من معاقل بلاد فلسطين، مدينة غزة وما حولها دمروها، وفي آخر المطاف رئيس حركة حماس يقتل في بلاد إيران، يقتل في بلاد الرافضة. هذا الرجل لو عمل بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ما وثق بالرافضة، ولكن استخدموه حتى انتهى دوره ودمروا بلاد المسلمين، ثم قدموه كبش الفداء. لماذا؟ لأن عقيدته سنية ليست رافضية، مع خدمته لهم وموالاته لهم وقربه منهم ما رضوا عنه. انظر إلى بلاد اليمن، رئيس البلاد السابق ماذا قدم لهم؟ قدم لهم بلدا بما فيه، بلدا بأمواله، كانت البنوك التي في صنعاء فيها ملايين الدولارات سلمت للحوثيين، سلمت لهم الألوية والأسلحة والطائرات، سلم لهم البلد بما فيه. وفي آخر المطاف قدموه قتيلا قربانا لإيران، لأنه ليس على عقيدة الرافضة. والله إن كل من والاهم وليس برافضي مهما قدم لهم من الخير أن مصيره مصير هؤلاء، وهؤلاء لا يمدحون يذمون، دمروا بلدان الإسلام حركة حماس دمرت بلاد غزة بمعاونة من الرافضة واليهود، شعروا أو لم يشعروا، دمروا بلاد المسلمين. هؤلاء الذين والوا الرافضة في بلاد اليمن وغيرها دمروا بلاد المسلمين، فهل سيفقه المسلمون ذلك؟ جعلوا هؤلاء الذين خدموهم ووالوهم جعلوهم عبرة للناس، بدأوا بهم قبل غيرهم، قتلوهم قبل أن يقتلوا غيرهم. فيا أيها الناس، والله لن يكون الرافضي يوما عدوا لليهود، ولن يكون اليهود عدوا للرافضة. انظروا في هذه البلدان ماذا يحصل لها من الضغوطات، بلداننا هذه المحررة ماذا يحصل لها من الكيد من المكر، وماذا يحصل للرافضة من التقوية والتلميع والإعانات. كانت الجيوش المجاهدة السنية في هذه البلدان على مشارف ميناء الحديدة، بل بعض إخواننا قتل في الميناء، في ميناء الحديدة وصلوا إليه. هل رضي اليهود بذلك؟ أخروهم عشرات الكيلوهات حتى يبقى ذلك المصدر مصدرا لتغذية الرافضة. في هذه البلدان اتخذوا القرارات الاقتصادية لمحاربة الرافضة ومحاربة بنوكهم، أبى هذا اليهود وألزموهم بإلغاء هذه القرارات التي فيها مساس باستقرار الرافضة. فيا مسلم لا تخدع، يا معشر المسلمين لا تخدعوا بالرافضة، لن يكون الرافضة يوما أعداء لليهود، ولن يكون اليهود يوما أعداء للرافضة، بل هم أولياء، بل هم إخوة وأصحاب لضرب المسلمين ولتدمير بلدانهم. كيف يثق مسلم يرى هذه الأحداث بعينه؟ لا نقول اقرأ التاريخ، بل انظر ما ترى بعينك، انظر الموالاة والمؤاخاة والمناصرة بين الرافضة وبين اليهود، تعرف ذلك. تلك السفن التي يدعى أنها سفن إسرائيلية اختطفت من قبل الرافضة هي في الحقيقة دعم بالأموال والأسلحة قدمت للرافضة على تغرير بالمسلمين. كفى كذبا، كفى ترويجا للكذب، كفى غفلة من بعض المسلمين أن يصدق الرافضة أنهم أعداء اليهود، وهكذا بعض المسلمين يصدق ما يسمع من الإعلام والدعايات من استقرار بلدان الرافضة أو رخص الأسعار فيها أو نقص الصرف للعملات فيها أو نحو ذلك. مسكين هذا يغتر بالظاهر. اسأل أهل تلك البلدان، اسأل من يعيش فيها عن شدة معاناتهم وشدة فقرهم وحاجتهم، اسأل أهل تلك البلدان عن إهانة الرافضة لهم، اسأل أهل تلك البلدان عن استبداد الرافضة بكل خير دونهم. قتلوا أبناءهم، دمروا مساجدهم، هجروهم من بيوتهم، أخذوا أولادهم إلى الجبهات، انتهكوا أعراضهم واختطفت بناتهم، وامتلأت سجون الحوثيين بالنساء اليمنيات. اسأل أهل تلك البلدان عما يعانون من الرافضة، اسأل التجار عما يعانون من فرض الرافضة عليهم من الجبايات. قاسموا التاجر ماله صحاحا، ربما أخذوا نصف ماله أو ثلثي ماله، ولا يفنونه إلى نهايته، لأنهم لو أفنوه لفقدوا مصدرا من مصاريد الدخل، لكن يجعلونه قائما ويجبون منه الأموال ليكون مغذيا لهم. والله تجبى الأموال بكل شيء، عن البيوت المؤجرة وعن التجارات وعن كل ما يستطيعون الجباية فيه. أرهق الناس، وبعض المسلمين يقول لا، هناك الأسعار رخيصة، هنالك الصرف نازل، ونحو ذلك من الأخبار. فلا تكن أيها المسلم مغفلا، لا تكن مغفلا، واسمع قول أمير المؤمنين: لست بخب والخب لا يخدعني، لا يمكن أن أخدع. تأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لا يخدع من نفس الجهة مرات متعددة. تأمل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على هذه الأمة منافق عليم اللسان. احذر المنافقين الذين يستطيعون الكلام، لا نفاق أوسع من الرفض. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولذا كان كل من أراد الطعن في الإسلام يتستر بستار الرافضة، فإن الرفض هو أوسع أبواب النفاق والزندقة، أوسع أبواب النفاق والزندقة هو الرفض. دين الرافضة مبني على دين اليهودية والنصرانية، ليس من دين الإسلام، وإنما يغررون بمن استطاعوا التغرير به من المسلمين. فنسأل الله تعالى أن يحفظ المسلمين، وأن يحفظ بلدانهم، وأن يحفظ عقائدهم من مكر الرافضة المعتدين. اللهم عليك بالرافضة المجرمين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين. اللهم اثأر لعبادك المؤمنين، اللهم انتصر للمظلومين يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم ربنا اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، والحمد لله رب العالمين.